الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 بعد 100 من درسنا الأسبوع رياض الصالحين باب تحريم الكذب. قال النووي رحمه الله: قال الله تعالى: ولا تكف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآيات ليست في صريحة في التحذير من الكذب، ولكنها في الباب: لا تكف ما ليس لك به علم، لا تقل ما لا علم لك به ومنه الكذب. وهكذا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومنه الكذب. فالكذب صفة ذميمة يتصف بها الكافرون وتتجلى فيهم، ويتصف بها المنافقون وتتجلى فيهم، ويتصف بها المبتدعة وكثير من الضالين. صفة مشتركة بين أهل الباطل، وهو التحدث بخلاف الواقع، وهي من الكبائر. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. أوله: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. إن الصدق في الأقوال والأفعال والمعتقدات يهدي إلى البر، إلى الخير، إلى الصلاح، إلى العز، إلى كل خير. كلمة البر كلمة عامة. وإن البر يهدي إلى الجنة، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. وإن الرجل لا يصدق في قوله وفعله واعتقاده حتى يكتب عند الله صديقا. وسمي أبو بكر بالصديق لكثرة تصديقه. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، الكذب في الأقوال أو في الاعتقادات أو في الأفعال يهدي إلى الفجور، مخالفة الشرع، إلى الزور. يهدي معناه يدل ويرشد أو يوصل. كلمة الهدى كلمة واسعة. وإن الفجور يهدي إلى النار، يوصل إلى النار. أولئك هم الكفرة الفجرة. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فيه أن الحسنة تجر إلى أخواتها، والسيئة تجر إلى أخواتها. وهذا الحديث خطب به أبو بكر رضي الله عنه داعيا إلى الصدق ومحذرا من الكذب. وإذا كتب الإنسان من الصديقين وفق للخير، وإذا كتب من الكاذبين خذل. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى دعاها إذا أتوا من أخان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرة بنحوه في باب الوفاء بالعهد. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، هذه تسمى بالنفاق العملي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق العملي كفر، أقصد النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي كفر أكبر مخرج من الملة، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، ويتضمن بغض الدين، بغض النبي صلى الله عليه وسلم، تكذيب القرآن إلى غير ذلك. والنفاق العملي معصية من المعاصي. قال: من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومعنى كان منافقا خالصا أي تمحضت فيه خصال النفاق العملي. إذا أتمن خان يضيع الأمانة، والله يقول: إن الله أمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حدث كذب في حديثه وفي غير ذلك. إذا جاءك المنافقون قال: لا أشهد إنك لرسول الله، الله أعلم إنك لرسول، والله أشهد إن المنافقين لكاذبون. وإذا عهد غدر، ينقض العهود والمواثيق، يغدر ويفجر، ولكل قادر لواء عند استه سيأتي. وإذا خاصم فجر، تجاوز في الخصومة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الناس على رد الخصم. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الأنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري. تحلم أي قال إنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا وهو كاذب، والأنك بالمد وضم النون وتخفيف الكاف وهو الرصاص المذاب. هذا فيه تحريم الكذب في النوم، يعني تقول رأيت وما رأيت، كما أن الكذب محرم في الإخبار عن حال اليقظة، فكذلك محرم في الإخبار عن حال النوم، لأن الرؤيا لا يتلاعب بها، والرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فلا يجوز أن الإنسان يخبر بما لم يرى ويكذب في أمر ما كان منه، ولن يستطيع أن يعقد بين شعيرتين. إنما هذا دليل على أن هذه من الكبائر. ومن استمع إلى حديث قوم إنهم له كارهون صب في أذنيه الآن في يوم القيامة، نسأل الله السلامة. ويدخل في هذا المعنى أهل التجسس ابتداء. وإن كان الكلام مباحا وغير محظور، إلا أن المسلم ما يحب أن يسمع منه الجواسيس أو يتسمع إلى كلامه منهم. أراد أن يطلب العلم طلب. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا دليل على أن تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب، وأحاديثه كثيرة، صلى الله السلامة والعافية. ومع ذلك ارتكب من كثير من الناس. ويدخل في هذا التصوير من صور صورة فوتوغرافية أو صورة بالفيديو أو صورة بالرسم أو صورة بالنحت. ومن فرق يعوزه الدليل، فرق بين المتماثلات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، رواه البخاري، ومعناه يقول رأيت فيما لم يره، أي في نومه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غدات إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلق رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهما يا سبحان الله ما هذا؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فأحسب أنه قال فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما ما هذان؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة أو كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة فإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت لهما ما هذا؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قلت ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن، قال لي أركف فيها، فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا، فقعوا في ذلك النهر، وإذا هو نهر معترض يجري كأنه ماء المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك، فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذا منزلك، قلت لهما بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قلت لهما فإني رأيت منذ الليل عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إن سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه أسلغ رأسه بحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه شرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراه الذين هم في مثل التنور، فإنهم الزناه والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في نهر في النهر ويلقم الحجارة، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله، فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة، فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم، رواه البخاري. ففي رواية له رأيت الليل رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، ثم ذكره وقال فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه، وفيها حتى أتينا على نهر من دم، ولم يشك فيه رجل قائم على وسط النهر، وعلى شط النهر رجل، وبين يدي حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان. وفيها فصعد بالشجرة فأدخلاني دار لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب، وفيها الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وفيها إن الذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، فيفعل به إلى يوم القيامة. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك؟ قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك، رواه البخاري. قوله يثلق رأسه هو بالثاء المثلثة وبالغاية المعجمة، يشدخه ويشققه. قوله يتدهده أي يتدحرج، والكلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة، وهو معروف هذا الذي سموها زرادية، وكان في الزمن الماضي سموها كلبة، يعني ينزعون بها الأضراس وينزعون بها المسامير من هذه الأشياء. قوله فيشرشر أن يقطع، يعني من الفم إلى القفا، ثم من الفم الآخر إلى القفا، صلى الله عليه وسلم العافية. قوله ضوضوا وهو بضادين معجمتين أي صاحوا. قوله فيفغروا هو بالفاء والغين معجمة يفتحوا. قوله المرآة هو بفتح الميم أي المنظر. قوله يحشها وفتح الياء وضم الحاء المهملة وبالشين المعجمة أي وقيدها. قول روضة معتمة هو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد الميم أي وفيه وفية النبات طويلته. قوله دوحة وهي بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاء المهملة وهي الشجرة الكبيرة. قوله المحض هو فتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضاد المعجمة وهو اللبن. قوله فسمى بصري ارتفع وصعودا بضم الصاد والعين أي مرتفعا والرباب فتح الراء وبالباء الموحدة مكررة وهي السحابة. هذا حديث عظيم يصلح أن يأتي به الخطيب في خطبة مستقلة أو في محاضرة مستقلة. وإذا أراد أن يضيف عليه ما في بابه حديث أبي أمامة عند الحاكم وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله وفيه زيادات على ما ذكر في هذا الحديث مثل المرأة التي ترضع ثديها الحيات. قلت من هؤلاء جبريل؟ قال الذي التي تمنع ولدها أو تفطم ولدها وهو يحتاج إلى لبنها الحديث. وفي الباب حديث آخر لكنه ضعيف قد خطب به الشيخ بن عثيمين مرة وفيه ورأيت 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 أهوالا شديدة. قد يكون بعضها له شواهد لكن الحديث في الجملة ضعيف. وفي هذا الحديث من الفوائد مع ما ظهر منه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا، لأن الرؤيا من الله إما أن تكون بشارة وإما أن تكون نذارة. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ومع ذلك رؤيا المؤمن تسره ولا تضره. فلا تنحرف عن الصراط المستقيم وتشغل عن العلم والخير بسبب رؤيا. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. هل ذبحه؟ ما ذبحه. فالرؤى هي من البشارات، لا تغتر إذا رأيت رؤيا خلاص أنك على الزكاة، لكن ترجو خيرها، تستبشر بها، تحمد الله عليها، لا تتطاول على الناس بسببها. وهكذا إذا رأيت رؤيا قبيحة، رؤيا مخيفة، انظر في نفسك إن كنت تتعاطى ما يحتاج إلى توبة إلى استغفار إلى ترك، اترك، تب إلى الله وادعو الله بالثبات وادعو الله بالإخلاص. وأحيانا الرؤيا تكون في منظرها وفي شكلها قبيحة وليست بقبيحة. ربما يرى الرجل أنه جامع أمة وهو إحسانه إليها، أو ربما ترى الامرأة يعني من لا يحل لها يأتيها وهذا من إحسانه إليها. وهكذا ربما يرى أنه يلوط وهذا يفسر بأنه أتى أمرا من غير طريقه ومن غير يعني المكان السهل، أو ربما ينال خيرا من شخص من غير وجهه الشرعي، أو ربما دل على إدبار الشيء، إدبار خير، إدبار مسألة، إدبار كذا. المهم هناك تفاسير لكل رؤيا، لابد أن ينظر إلى حال الرائي وإلى زمن الرائي. الزمن له دور أيضا في التأويل، لأن بعض الأزمان تكثر فيها التهاويل والتخيلات والأحلام. ثم أيضا لابد أن تحقق الرؤيا من غير الرؤيا. أحيانا الرؤيا رمز يسير في ليلة كاملة، رمز يسير. فيأتي صاحبنا يريد يفسر الجميع فتختلط عليه، وأحيانا ترى رؤيا جميلة وفيها موطن قبيح، وإن ترى طنبور وسط المسجد فأول المسجد واترك الردي. فباب الرؤيا باب واسع ينبغي ألا يتصدر له إلا من يحسنه. لا يجوز أن كل واحد يقول أنا أفسر. فالرؤيا بشارة للمؤمن ونذارة للمؤمن، والله المستعان. فما يدل حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال عنها، يسألهم هل رأى أحد منكم رؤيا؟ ونحن والله نقصر في هذا الباب لأمور. الأمر الأول أن كثير من الرؤى عبارة عن حديث نفس وتهاويل وأمور لا فائدة فيها. الأمر الثاني أن بعض الأخوة هداه الله ربما يجعل الرؤيا كأنها واقع. لو رأى واحد من أخوانه مخزن في المنام يفكر يهجره، يقول هذا دليل على أنه منحرف، ولا من هذا الكلام. ربما يا أخي يكون مريضا، ربما يخزن له علم، ربما كذا كذا، أشياء كثيرة هي عبارة عن رموز. ربما يتكلم بكلام ما هو طيب. المهم، أو يرى صاحبه لابس بنطال قال هذا منحرف، يا أخي قد يكون مسكين في ضيقة، أو رأى حالك لحية هو مستقيم قد يمر بضيقة، لأن طول الشعر وقصر الشعر يفسر بالراحة أو بالضيقة، وهكذا سعة اللباس وضيق اللباس. فمن هذه الأمور فينبغي أن الإنسان يكون فطنا، وإذا رأى أن الرؤى تشغله وتكثر عليه وتسبب له كذا لا يبالي بها، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعذ بالله من شرها ولا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. يقول إنه أتاني الليلة آتيان، أي ملكان، وإنهما قال انطلق انطلق، وإني انطلقت معهما جبرائيل وميكائيل كما سيأتي في آخر الرواية. والنبي صلى الله عليه وسلم رؤياه وحي. وإن أتينا على رجل مضطجع، أي في هذا في الحياة البرزخية، هذا دليل على الحياة البرزخية، ويستدل به على مسائل عذاب القبر والنعيم في القبر، وعلى إثبات أن النار موجودة الآن، وعلى إثبات أن الجنة موجودة الآن. وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهب الصخرة لرأسه، يعني يعذبه بصخرة، يشدخ رأسه حتى يكون مثل الخبزة، ثم يذهب الحجر فيعيدها وقد عاد رأسه كما كان فيوافيه. قال قلت من هذا؟ قال الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، لا سيما صلاة الفجر، أو الذي يحفظ القرآن ويرفضه لا يعمل به ولا يعتقد ما فيه ولا يدعو إليه، نسأل الله السلامة والعافية. قلت سبحان الله يقال عند التعجب. قال انطلق انطلق فيها أنه لا يتعين الإجابة وتؤخر عن وقتها، وليس هذا من كتم العلم. قال فأتينا على رجل مستلق على كفا، هذا إنما هو مثال، وإلا قد يكون هذا النائم امرأة، المرأة التي تنام عن الصلاة المكتوبة أو التي ترفض القرآن ينالها نفس هذا العقاب، هذا ليس مخصوصا بالرجال. وهكذا رجل مستلق على كفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وهو يشرشر شدقه إلى كفاه من خره إلى كفاه، هذا يدخل فيه الرجال والنساء، وربما تجد المرأة داخل فيه دخولا أكثر. ومن أكثر الناس دخولا فيه في هذا الزمن الصحابيون يدخلون فيه دخولا أوليا إلا من رحم الله، فهم يكذبون الكذبة تبلغ الآفاق. هذا كان قبل أيام نقول بأنهم هم فقط، أما الآن يدخل فيه أصحاب الواتسابات وأصحاب وسائل التواصل الاجتماعي، ربما يعطي كذبة وبضغطة زر يرسلها إلى 1000 واحد، وهؤلاء يرسلونها إلى كذا كذا، وهؤلاء يرسلونها إلى كذا كذا، فكذبة تبلغ الآفاق، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو الذي ساق المصنف الحديث من أجله، شؤم الكذب وجرم الكذب، وأنه من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. لا تكذب لإضحاك الناس، لا تكذب لتنتصر على خصمك، لا تكذب بدعوى أنك تنشر الحق. العلماء ردوا أحاديث الكذابين، أحاديث الوضاعين، فدين الله عز وجل ينصر بالحق، ينصر بالصدق، ينصر بالبعد عن الكذب. فالكذب كما تقدم يهدي إلى الفجور، ما يهدي إلى الخير. كيف تكذب وترجو أن تنتصر بالكذب؟ المثل العام يقول من تصبح بكذبة ما تعشى بها، من تصبح بكذبة ما تعشى بها، ربما تكذب الصباح ما يأتي المساء إلا وقد فضحت على رؤوس الأشهاد. مرة من المرات كنا في المدرسة طلاب، وواحد وجد يعني ورقة من التقويم، هل هذه القدس والأسرى كذا وفيها عمر. المهم بكر الصباح وقال عندي قصيدة أريد أن ألقيها في المدرسة، وكنت أنا المشرف حق إذاعة المدرسة. المهم قدمناه، قام أعطى القصيدة، فرحنا والتصفيق والمدير والأساتذة، يعني قصيدة عظيمة يحتاج أن ننشرها بين الناس وتعمم على المدارس. المهم يا أخي من أين هذه القصيدة؟ قال والله هذه القصيدة أمس كنت في مكان لحالي، كنت مخزن وجاءني الهاجس وكتبتها. خلاص الناس كلهم أخذوها على أنها منه. المهم بعد 3 أيام أو 4 أيام وإذا بالطلاب كل واحد يفكر وفي يده ورقة التقويم، حتى الذي ما ينتبه بالتقويم ذلك اليوم أوصلها. المهم يعني فضيحة. فالشاهد الذي يتغدى بكذبة ما يتعشى بها، مع ما فيه من الوعيد ومع ما فيه من الشدة. وسبحان الله الكذب يجعلك في ريبة، تجلس خايف خايف لا تفضح، بينما إذا أنت صريح ما تخاف، ماذا تخاف؟ لكن الكذاب يبقى خايف لا يظهر أنه كذاب، والعجيب أنه يفضح أنه كذاب ولا يبالي. انظر إلى المنافقين، يقول الله عز وجل ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، ومع ذلك يكذبون ويحلفون، والله عز وجل قد فضحهم. فعلينا أن نتخلص من هذه الفعلة إن كانت في أحدنا. لا تكذب حتى على طفلك، لا تقول له سأعطيك وما تعطه. لا تكذب حتى على حمارك. بعض السلف أنكر على بعضهم حيث رآه يعمل للحمار هكذا، حتى جاء الحمار قال له ماذا كنت تريد أن تعطيه؟ قال ما أريد شيء. قال ما أسمع منك الحديث، كذبت على حمار لا تؤمن أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الكذب مسألة خطيرة، لكن كثير من الناس الله يهديه ما يبالي في مثل هذه الأشياء. المهم أن هذا حديث عظيم وألفاظه جميلة وجليلة ومفهومة، فيه أيضا خطورة أكل الربا، فيه خطورة الزنا، فيه كذلك بيان عظيم شأن الجنة، فيه كذلك أن نعيم القبر يستمر بالمؤمن إلى قيام الساعة، وعذاب القبر قد يستمر بالمجرم إلى قيام الساعة، نسأل الله السلام والعافية. فعذاب القبر منه ما هو مستمر ومنه ما هو منقطع على قدر الأعمال. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وفيه الإخبار بالرؤية الصالحة والاستبشار بها، وفيه أن الجنة في السماء، وفيه أن أولاد المشركين الصحيح أنهم في الجنة لهذا النص وأولاد المشركين، وهذا في البخاري قال وأولاد المشركين. وفيه أن من خلط عملا صالحا وآخر سيئا على خطر إن لم يتدارك الله عز وجل برحمة وتجاوز. وفيه أن دار الشهداء أعلى من دار غيرهم، وأن منزلتهم أزكى من منزلة غيرهم إلا من كان أفضل منهم. وفيه أن من دخل الجنة ينعم لا يبأس ويتغير حاله، بمجرد أن يدخل في النهر تتغير صورهم ويحسن حالهم. وفيه فرح المؤمن بما عد الله له، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بقصره ومنزله في الجنة أراد أن يدخله. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، لما كان الكذب يخرج من الفم كان العذاب في الفم وما إليه، لما كان الذي يثقل الإنسان عن الصلاة النوم يعني ثقل الرأس ونحو ذلك يشدخ في رأسه، لما كان الزاني والزناه يتنعمون بجميع أجسامهم يوضعون في مثل التنور تأتيهم النار من جميع جهاتهم، ولما كانوا قد يريدون التوبة ثم يعودون إلى المعصية يكاد يخرج من التنور ويرجع إليه. ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين ونزهة المشتاقين نحو هذا الكلام، لما كانوا يتذبذبون ويترددون في مسألة التوبة يبتلى أحدهم بيرفع حتى يكاد يخرج من مثل التنور هذا ثم يعود إلى أسفله، أسأل الله السلامة والعافية. وفيه أن آكل الربا لا يفرح به، الآن يفرح بدنانير أو دراهم تزيد في رصيده ويعذب في قبره بحجرة، يسبح في نهر من دم وكلما أراد أن يخرج تأتيه حجرة تدخل في فيه، نسأل الله السلامة والعافية. يعني تصور هذه الحجرة عند أن تدخل في فيه تكسر أسنانه، تقطع شفته، ربما دخلت إلى حلقه وسببت له الأضرار الكثيرة، ولا يزال يفعل به ذلك حتى تقوم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا نكتفي بهذه التعليق المختصرة، وإلا فهذا الحديث حقه أكثر من هذا، والله المستعان وعليه التكلان، الحمد لله.